كان الكلام فيما يتعين على المحرم والمحل الاجتناب عنه في الحرم. ذكرنا أن هناك أمرين يتعين على المحرم والمحل أن يجتنبهما. الأمر الأول قلنا الصيد الحرمي أو الحرمي، فيتعين على المحل والمحرم أن يجتنب الصيد في الحرم أيا كان ذلك الصيد، كما تقدم تفصيله في مبحث الصيد. فإذا إذا كان هناك حيوانون طبعا ناثر، أقصد ممتنع، ولا الأهل ذكرنا تفصيله، إذا كان هناك حيوان فلا يصح للمحل والمحرم أن يصطاده في الحرام. المورد الثاني أنه لا يجوز للمحرم، وهي قلنا شوية ابتلاعية كنت نكتب عليها ملاحظة مهمة في الدرس الماضي، أنه لا يجوز للمحرم أو المحل أن يقطع أو يقلع شيئا من نبت الحرام وزرعه على تفصيل تقدمه. وصلنا إلى مسألتين بالنسبة إلى الزار. المسألة الأولى حاصلها ذكرنا أن شجر الحرام لا يجوز قطعه وقلعه لما ورد من روايات، ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز قلعها للمحل والمحرم. أما شجر الحل فلا إشكال في جوازه للمحل والمحرم، يعني لو افترض أن هناك شجرة الحل يجوز للمحل والمحرم قطعها وقلعها إذا كانت الشجرة في الحل، أما إذا كانت الشجرة في الحرام فلا يجوز لا للمحل ولا للمحرم. قلنا هذه من خصوصيات من خصوصيات الحرام. زين، لو افترضنا، وهذا الفرض ممكن ولو فرض شوي يعني عمليا مو قريب، لكن لو افترضنا أن هناك شجرة تارة يكون أصلها يعني جذورها أصلها أصل جذورها في الحرام وفروعها في الحل، هل يجوز قطع؟ طبعا أما أصلها فلا يجوز التقرب إليه، يعني القلع لا يجوز، لكن قصد شنو مولانا؟ مو القلع، القطع، يعني قطع شيء من أغصانها، قطع غير القلع، القلع يعني ترفعها من جذورها، أما القطع قطع شيء من أغصانها. فإذا كانت أغصانها في الحل وأصلها في الحرم، هل يجوز قطع شيء مما كان منه في الحل أو لا؟ ولو عكست الحالة وكان أصلها جذرها موجود في الحل، واضح، وفروعها كانت في الحرام، هل يجوز قلعها باعتبار انه اصلها وين موجود في الحيل، هل يجوز او لا يجوز؟ القاعدة تقول ان الشجرة بما هي ان كان شوي بالك المهمسلة وفاقية، ان كان اصلها في الحرام وفروعها في الحيل تعامل معاملة شجرة الحرام لأصلها، لأن أصلها وين؟ في الحل في الحرم العفو. وإذا كانت الشجرة هكذا عبرت الرواية، وإذا كانت الشجرة في الحل أصلها في الحل وفروعها في الحرم فأيضا تعامل معاملة شجر الحرام لفرعها. فالنتيجة أن الشجرة لو كان فيها شيء في الحرم يعامل الكل معاملة الحرم ايا كان ذلك الشيء، الفرع او الاصل. بعد ما نلاحظ انه خلنا نلاحظ اصلها وين وفروعها وين، اذا كان في الشجرة اي شيء ولو غصن، ولو كان ذلك الشيء غصن، لو كان في الحرم تعامل كل الشجرة حتى ما كان منها موجود وين مولانا خارج الحرم، تعامل الجميع معاملة شجرة الحرام، وهو كما ذكرنا سابقا من عدم جواز القلع او القاط. اي بالي موجودة طبعا. بالمناسبة الحرم، ولو هذا السر التاريخي يأثر على وقت الدرس بس بنصف دقيقة، الحرم عبارة عن نصب جمع يعني نصاب، او عبارة عن نصب نصبها وشخصها ووضع معالمها وضعها ابراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الذي نصبها، فشخص شواخص، حدد الحرم وقال هذه حدود الحرم. أول من شخص الحرم هو إبراهيم عليه السلام. الحرم تقريبا مسافته 550 كيلومتر مربع، فأكو أماكن إن شاء الله راح أشوفونها، وخاصة راح أشوفونها خاصة يعني من تتوجهون إلى جدة، أو من تجون مثلا من جدة إلى مكة، أو من تجون من المدينة يا مسجد التنعيم، من توصل إلى الشارع ماكو أكو قطعة مكتوبة إذا تجي من المدينة مكتوبة بداية الحرم، قطعة موجودة ماكو يعني شلون هسه هاي القطع المرورية، بس هي قطع يعني كونكريتية، فمكتوبة بداية الحرم بالقفة مالهاش مكتوب إذا نهاية الحرم، لأن الجائي إلى مكة القادم إلى مكة من يدخل شاح يواجه قطعة من بداية الحرم، والخارج من مكة نفس القطعة مكتوب قفاهاش نهاية الحرم، بلي بالدقة موجودة هذه النصب وهذه العلامات. فلو افترضنا انه خاصة لحد الان اتذكر شجرة وزرع او شيء من هالقبيل موجود وين؟ موجود في مسجد التنعيم. فلو افترضنا انه هاي شجرة ما منتبه لها كلش تماما، انه لو هاي شجرة كانت لها فروع وين موجودة؟ اذا كانت هي في الحل وفروعها وين موجودة؟ في الحرم، فتعامل معاملة شجرة الحرم وبالعكس. طبعا مسألة الشجرة التي يكون أصلها في الحرم، يعني أصلها أي جذورها في الحرم وفروعها في خارج الحرم، أو بالعكس، بالعكس يعني يكون أصلها في الحل وفروعها في الحرم، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم، واضح؟ فإنه لو كان أصلها في الحرم وفروعها في الحل تعامل معاملة شجر الحرم لأصلها، هكذا الرواية عبرت، وأيضا الشيخ الوحيد في مناسك هكذا عبر طبقا على الرواية. ولو كانت الشجرة أصلها في الحرم وفروعها في الحل يعامل أو تعامل هذه الشجرة معاملة شجر الحرم لأصلها. مسألة، هاي المسألة خلافية بين السيد الخوي والسيد السامي. شوف احنا لا يجوز للمحرم لا قطع ولا قلع الأشجار ولا قطع الأعشاب، مو اللهم إلا إذا قطع الأعشاب على رأي السيد الخوي، قطع الأعشاب وجعلها شنو قلنا؟ علف للدوار للإبل. زين، اذا عندنا لا يجوز قلع الاشجار، قلع واضح يعني من الجذور، يعني ترفع الشجره تماما، او قطعها، يقصد قطعها يعني قطع من قطع شيء منها كاغصانها اوراقها شيء من هالقبيل، وكذلك لا يجوز قطع الاعشاب اعشاب الحرام. زين، نسال، هذا من حيث الحكم التكليفي لا يجوز ما ذكرناه، لا القلع ولا قطع للاشجار ولا قطع الاعشاب. نسأل سؤال، ما هو الحكم الوضعي؟ يعني لو قطع أو قلع شيئا من أشجار الحرام ماذا يترتب من حيث الكفارة؟ ذكر السيد الخوئي عليه الرحمة أو هناك ثلاثة أمور هسه أبي، قلع الشجرة، قطع الشجرة، وقطع الأعشاب. أكو مسألة وفاقية بين العلمين، بين السيد الخوئي والسيد الثاني. المسألة الوفاقية أن كلا من العلمين ذكر أنه لا كفارة في قلع الأعشاب، هذا محل وفاق بين العلمين، أنه على رأي سيد الخوي الثاني أن من قلع شيئا من أعشاب الحرام لا كفارة عليه. طبعا الإثم موجود، ها نتكلم عن الحكم الوضعي، رجاء ليس الخلط عندنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. كفارة لا توجد في قلع الأعشاب، نتأمن الى الشجر قلعا وقطعا، حتى الاعشاب انتهينا من ناتي الى الشجر قلعا وقطعا. هنا كلا العلمين مختلفين من حيث الفتوى والاختيار، فان السيد الخوي عليه الرحمة عند في مورد القال فيه كفارة على نحو الفتوى، والسيد الثاني عند الكفارة على نحو الاختيار، وفي مورد القاض ايضا عند السيد الخوي فتوى بالكفارة، وعند السيد السيستاني احتياط بالكفارة. هسه ايا كان فتوى او احتياط، شنو مقدار الكفارة؟ شات، بعير، بدنة، قيمة المقطوع او قيمة ما قلعه، يقصد القيمة السوقية. فاذا رجع الى العرف وجد ان هذا قيمة تشجيت، فعليه ان يتصدق بما قطعه او قلعه. فالنتيجة انهما مختلفان، اي ان العلمين مختلفان من ان الكفارة تثبت او لا تثبت بالقلع او القاط، الشجرة اقصد مو الاعشاب. فان السيد الخوئي يفتي بالكفارة والسيد الثاني يحتاط، ولكنهما متفقان على ماذا؟ بمقدار الكفارة، وهو شنو؟ قيمة ما قطعه او قلعه.
وذا ما
تفين؟ ما عليه كفارة قلع الشجرة، قيمة تلك الشجرة عند السيد الثاني على الأحوض، عند السيد الخوئي فتوى. وفي القطع يعني وكفارة القطع منها أي من الشجرة قيمة المقطوع، أيضا السيد الثاني على الأحوض. على الأحوض مو الاحتياط راجع إلى القيمة، راجع لمن؟ إلى أصل الكفارة. هاي خلافية بينهما، ولا كفارة، هاي وفاقية بين العلمين، ولا كفارة في قلع شاب وقطعها. مسألة هاي مولانا اكتب عليها مهمة وابتلائية جدا، هاي اين تذبح الكفارة وما مصرفها؟ اريد كل بالك يم تيت ان شاء الله تعالى تيتي ادنى من اعمال منها يوم العيد. هي شنو اعمال منها يوم العيد؟ اريد الطلبة بالترتيب يردوا لي اياها. الاول رمي، بس يا رمي واحد، رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى. اثنين، لا مو الحلق، اثنين احسنت، ثلاثة الحلق او التقصير. تعالوا لنا الى الامر الثاني، من هو الامر الثاني؟ النحر او الذبح. شوف يوم العيد فيه ذبح او نحر، النحر مختص بالبدون بالإبل، أما الذبح ففي غيرها من النعم. هو ثلاثة، إذا نكات النعم ثلاثة، نسيت أن الذبح والنحر إنما يكون بالنعم الثلاثة دون غيرها، الغزال لا يزي مثلا، النعام لا تزي، فقط الثلاثة. بس شوية التفت لي، الذبح الذي يكون واجبا من ضمن أعمال الحج إلى وقت ومكان محدد، هذا ما كو خلاف فيه. الذبح اللي هو العمل الخامس من اعمال الحج، اللي هو العمل الثاني من اعمال من؟ اعمال يوم العيد، التفت لي، هذا الى مكان مخصص وزمان مخصص. اما زمانه وهو شنو؟ يوم العاشر، يسمونه يوم النحر، حتى تسميته يوم النحر. واما مكانه فهو شنو؟ منى مع التمكن. لان انا ليش اقيدها مع التمكن؟ لان هسه الان لا يمكن الذبح في منى، وان شاء الله ناخذه تفصيلا في مبحث الذبح والنحر. واضح؟ هذا الهدي، فرق بين الهدي وبين الكفارة. العمل الخامس هو الهدي، لكن نتكلم لا عن الهدي، ليس عندك خلط، نتكلم عن الكفارة التي وجبت عليك بسبب التضليل، نتكلم عن الكفارة التي سببتها شنو مرانة؟ سببها مثلا الصيد، سببها ستر الوجه ونحو ذلك. إذا وجبت على المكلف دم، سواء الدم شات، ابل، بقر، تعرفون مرت علينا كفارات، هناك شات وهناك ابل، ويعني هناك بدنة وهناك شنو وهناك بقرة. هذه الكفارة التي ذكرناها، ذكرنا 25 امر، بس بارك يمين، مو بعض بها كفارات وبعض ما بها كفارات، وبعض الكفارات اطعام وبعض الكفارات شنو مولانا؟ ذبح. هذا الذبح وين راح يكون؟ زمانه وين ومكانه وين؟ اما الزمان فليس بمحدد، زمانه ما محدد، بس مكانه وين؟ واضح؟ مكان ذبح الكفارة مو زمان، والعفو مكان ذبح الكفارة، مثلا عن مكان ذبح الكفارة مو مكان ذبح من ذبح الهدي. فإن مكان ذبح الهدي شنو مولانا قلنا؟ مفروغ انه وين يقع؟ يقع في منى. ما هو مكان ذبح الكفارة؟ شوف هنا تقريبا المسألة وفاقية إلا في أمرين يختلف السيد السيستاني مع السيد الخوي. ناخذها حالة حالة. الحالة الأولى طبعا بها مخطط إذا بعض الطلبة يحبون ينقلونه بعد الدرس، وهذا المخطط طبعا مهم جدا، حاول أكثر الطلبة ينقلونه. شوف الكفارة إما أن تكون بسبب الصيد أو بسبب غير الصيد. إيه لا هو المخطط بعد الدرس تعرفون، بس أعطيكم يعني صور. الكفارة التي تجب على المحرم إما بسبب الصيد أو بسبب غير الصيد، واضح؟ وإذا كان بسبب الصيد فإما أن يكون الصيد في الحج أو يكون الصيد في العمرة، وإذا كان في العمرة فإما أن يكون في عمرة التمتع أو يكون في العمرة المفردة. واضح إن شاء الله؟ زين. نأتي إما المولانا إلى غير الصيد، غير الصيد كذلك كالتفضيل مثلا كما لو وجبت عليه كفارة التفضيل، أم أيضا لو في الحج لو في العمرة، والعمرة إما عمرة مفردة أو شنو مولانا أو عمرة تمتع. فتحصل من ذلك أن الكفارة إما أن تكون بسبب الصيد أو بغير الصيد، والصيد إما أن يكون الصيد اصطاد في إحرام الحاج أو اصطاد في إحرام من؟ العمرة. وإذا اصطاد في إحرام العمرة إما عمرة مفردة أو عمرة تمتع، وهكذا بالنسبة إلى غير الصيد كالتظليف كالسيف كإزالة الشعر وغير هذه الأمور. كل بارك يمي. خل نذكر المسائل الوفاقية وبعدين نأتي إلى المسائل الخلافية. أما الصيد، أما كفارة الصيد في العمرة المفردة، يعني كفارة الصيد في إحرام العمرة المفردة إذا اصطاد حال كونه محرما للعمرة المفردة، فاتفق العلمان على أن مكان الذبح هو مكة. هاي مفروغ من عته. اتفق السيد الخوئي والسيد الثاني أن من اصطاد في إحرام العمرة المفردة فإن مكان الذبح هو مكة، هاي مفروغ من عته. زين. المسألة الثانية الوفاقية، اتفق العلمان على أن من اصطاد في إحرام الحج، طبعا أقصد الحج بجميع أقسامه، ها ما يحتاج لا أقول حج تمتع ولا قران ولا إفراد، واضح؟ اتفق العلمان على أن من اصطاد في إحرام الحج فإن مكان ذبح الكفارة هو منى فقط لا غيره. طبعا هذا مع التمكن، ها واضح؟ هاي مسألتين توافق فيها العلمان، وأكو مسألتين اختلف فيها العلمان. شنو هي المسألتين؟ مسألة الصيد في عمرة التمتع، واضح؟ ويعني مسألة كفارة الصيد في عمرة التمتع، ومسألة الكفارة أصلا في غير الصيد. في غير الصيد شنو؟ كفارة التضليل والستر ونحو ذلك. اختلف العلمان في موردين، واضح؟ هسه نأتي إلى المورد الأول المختلف به بين العلمين. من إيه؟ ما لو وجبت كفارة الصيد كفارة دم. كفارة الصيد عندما أقول ترى التي توجب الدم، ها مو كفارة الصيد التي توجب الإطعام، كفارة الصيد التي فيها دم. دم يعني شنو دم؟ يعني بالنتيجة ذبح، هنسميه ذبح أو نحر. شوف اختلف العلمان فيما لو اصطاد في إحرام عمرة التمتع وين يذبحه. يرى السيد الخوئي وأكثر المعاصرين أن من اصطاد في عمرة التمتع فيتعين عليه أن يذبح في مكة، حالها حال عمرة المفردة. فما كما أن إحرام كما أن الصيد في إحرام العمرة المفردة قبل قليل وين قلنا؟ في مكة. فكذلك من اصطاد في إحرام، طبعا هاي يقينا يجيبوا لكم منها سؤال، لازم يجيبوا منك سؤال، لا خلي ببالك هاي كان يكون يجيبوا منها سؤال، لأن هاي ابتلائية، ابتلائية مو صيد يعني اللي سيتي ذكره. فإذا وجب صيد، إذا وجب كفارة الصيد بالنسبة إلى عمرة المفردة عمرة التمتع، يرى السيد الخوي أن مكان ذبحها حال حال العمرة المفردة، وهو وين يذبح؟ بس تابعنا رجعنا وين يذبح؟ في مكة. بينما السيد الثاني يقول بما انه تمتع فالتمتع حج تمتع وين يذبح؟ في منى، فيذبح ايضا في منى. اذا بين المختلفين في كفارة الصيد في عمرة التمتع. يرى السيد الخوئي واكثر المعاصرين ان محل ومكان ذبحها هو مكة، ويرى السيد الثاني ان مكان ومحل ذبحها هو منى. هذا حال الحج، واضح؟ اذا السيد الثاني في كفارة الصيد هل يذهب الى التفصيل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع؟ لا يذهب الى التفصيل. نعم، فانه في العمرة المفردة في مكة كله بالصيد انا اتكلم كفارة الصيد، اما عمرة التمتع ففي منى. بينما السيد الخوي واكثر المعاصرين عندهم العمرة عنوان يشمل شنو مولانا؟ عمرة المفردة وعمرة التمتع، اللي محل ذبحها وين يكون؟ ممتاز، في مكة. هسه انتهينا لحد الان، ماكو ابتلاء. الابتلاء وين؟ هاي طبعا انت راح تبتلى بها كمرشد، قطعا راح تبتلى بها، وهو انه لو وجبت على المحرم كفارة، هاي محل الخلاف بين العلمين، لو وجبت على المحرم كفارة دم بسبب غير الصيد كالتضليل او الستر او الى اخره، اين يذبحها؟ مرة قلنا بالعمرة، ومرة وين مولانا؟ في الحاج. وين يذبحها؟ طبعا انا اؤكد عليه كلش على هذا المورد، لانه لابد، هاي لابدية طبعا عرفية مو عقلية، لابد ان يبتلى الحجاج، قد يكون نفس المرشد هو يبتلى بقضية من قضية الكفارة. مش شيء يذكر العام انا كانت علي ثلاث كفارات واقعا، واول عام ثلاث كفارات عليه تبتلى به. تجيك مثلا سيارة مسقفة وممنوع عليك تصعد فوق، ممنوع يمنع عليك الصعود فوق، او احيانا مثلا تاخذ الحجاج الى مكة وبعدين تتأخر، فتتأخر وتطلع من مكة او سائق يتيهك بالنتيجة، ان شاء الله نذكرها في دروس العملية. انا الان او غيري لو وجبت عليه كفارة، كفارة غير الصيد، كفارة التضليل، كفارة الستر ونحو ذلك، اسأل سؤال وين اذبحها؟ يجيك الحاج يقول لك شيخنا انت تقول علي كفارة، انا اذبحها لو اروح بالعراق. طبعا هم الحجاج وفي حق في ذلك يتمنون وين يكون الذبح؟ بالعراق، لأسباب كثيرة لعله نبين بعض من اذا ذكرنا في الدروس التطبيقية. فالحاج عادة يفضل يكون الذبح بالعراق. الا حق يذبح بالعراق؟ ما الا حق على رأي سيد أخوي أحسبتم إلى حق يذبح بالعراق، إلى حق يذبح وين ما يريد. نعم الأفضل أن يذبح ذلك في حجة، في حجة يعني وين؟ في الديار المقدسة على رأي سيد أخوي، على رأي سيد أخوي بلي، وعلى رأي أكثر المعاصرين وهو الشيخ الوحيد، وطبعا راح أذكر آراء هاي المسألة تحديدا، لأنه حتى تكون إذا تقدرون ترجعون بعض مقلدين السيد سامي بهاي المسألة إلى غير السيد سامي. فالسيد الشيخ الفياض والشيخ الوحيد مثلا عندهم رأيهم يوافق رأي سيد الخوي أن كفارة التضليل وغيرها مثلا له حق المكلف أن يذبح أين شاء بالعراق ومكة بأي مكان، بينما أن سيد السيستاني أدى الأحوط لزوما سياط لزومي أن يكون الذبح مكان الذبح ينجزه في حجة، يعني هناك في الديار المقدسة، واضح؟ نعم لو لم يذبح هناك لعذر أو لا عذر جاز له بعد ذلك الذبح أين شاء. إذن من أول الأمر على رأي سيد الخوئي وأكثر الأعلام، من أول الأمر الاحتياط موجود، الاحتياط أن يذبحها أو ينجز ذلك في حجه. بلي هيك عبارة السيد الثاني، انه اذا كان بالمسألة الاولى مو بالمسألة الثانية، انه فيما عدا الصيد، اما في الصيد فالاحوط لزوما ان يذبحها وين مولانا؟ في يعني في حجة. اذا ما ذبحها في حجة لعذر او لا لعذر، حينئذ جاز ان يذبحها اين شاء. بينما السيد الخوي من اول الامر عند شنو؟ ان يذبح اين شاء. هي دليل مخالفة بس يقدر يرجع بها الى غير السيد الثاني. هو بالمناسبة راح السيد الحكيم انا ذاكر رأيه السيد الحكيم نقرا عبارته، مو احنا قلنا ما نحب شو اسمه. السيد الحكيم قال: واذا الزم المحرم دم شاة او غيرها سواء في الصيد او غيره، فان كان في احرام العمره المفرده فالاحوط وجوبا دفعه في مكه، وان كان في احرام عمره التمتع تخير بين ذبحه في مكه اذا قدم اليها وبين ذبحه في منى، وان كان الافضل ذبحه في مكه والاحوط وجوبا عدم تاخير عنهما، وان كان في احرام الحج فالاحوط وجوبا ذبحه في منى، نعم اذا لم يفعل الى اخره. تقريبا هم عد احتياط نفس رئيس سيد السستاني. شوية التفت لي. اذا على رئيس سيد السستاني ان الذي تجب عليه كفارة غير الصيد فالاحوط لزوما ان يذبحها في الحج. لذلك شوية التفت لي وثم الان على ابواب ان شاء الله تعالى ارشاد. هناك يكون اثنين للحجاج مقلدين السيد السستاني، قلهم يا حجاج انتم بين خيارين، اما تعملون بالاحتياط وتذبحون هنا او ترجعون في هاي المسألة المن الى غير السيد السستاني مع مراعاة طبعا للأعلم فالأعلم، ترجعون به الى غيره وتقدرون تأخرون الذبح مع الكفارة وين عند رجوعكم الى العراق. لكن على رأي سيد الخوي والشيخ الفياض والشيخ الوحيد من اول الامور هو له حق ان يذبح وين في اي مكان الشاء. مسألة في حجه ما بني ما طيب. قال اذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة، العمرة عند السيد الخوي قال ما فصل، السيد الخوي والسيد والشيخ الفياض والشيخ الوحيد ما فصلوا، قال لاجل الصيد في العمرة، يعني سواء كانت هاي العمرة عمرة شنو ممتاز، بينما السيد الثاني فصل في العمرة. التفت، هذا هو الاختلاف بين العلمين. فمحل ذبحها مكة المكرمة، واذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبحها منى، مكان ذبحها منى. مسألة، اذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد، بسبب غير الصيد مثل ما التضليل، الادهان، زالة الشعر، التسلح وغيرها، فالاظهر جواز تأخيرها اي تأخير الذبح الى عودته من الحج فيذبحها اين شاء، والافضل انجاز ذلك اي الذبح في حجه، الافضل انجاز ذلك في حجه، بينما السيد السستاني ادلى انه الاحوط لزوما انجاز ذلك في حجه، فان لم يقدر او قل ان لم يمتثل لعذر او لا لعذر جاز له ان يذبح وين اين شاء. يعني الترتب طولي عند السيد السستاني، اولا يذبح وين في حجها، ان لم يذبحها في حجه لعذر او لا لعذر انتقل للذبح وين اين شاء. ايه مطلقا زين. اكو سؤال ثاني، ما هو مصرف الكفارة؟ مصرف يعني مستحق، كلمة مصرف مستحق الكفارة، طبعا مستحق الكفارة هو الفقير والمسكين، فكل من صدق عليه مسكين او فقير، طبعا تعرفون تعريف الفقير والمسكين والفرق بيناتهم، فمصرفه هو الفقير او المسكين، فاذا ذبحت سواء هناك او هناك فيكون مصرفها هو الفقير ان وجد او المسكين، ومصرفها اي مستحقها الفقراء، طبعا الفقراء والمساكين لهم مؤتم عبارة، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، واضح؟ ولا بأس، هاي شوية مسألة خلافية التفت لي، ولا بأس بالاكل منها قليلا مع الضمان ودفع قيمته، هذا النص السطر به حكي هواي، راح نختصر لكم يا الحكي نضغط الكلام كلش. نسأل ما هو الحكم التكليفي والوضعي لأكل المكفر، الشخص الذي يكفر الذي عليه كفارة من الكفار، احنا ما نتكلم عن الهدي لأن الهدي سيأتي، الهدي له حق أن له حق في الثلث، الهدي للمكلف الحق في الثلث، أتكلم عن من مولانا؟ عن الكفار، ممتاز، أتكلم عن الكفارة اللي يذبح كفارة بالعراق بالسعودية، من حيث الحكم التكليفي هل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟
هذا السؤال. السؤال الثاني متفرع عن السؤال الأول، وإذا جاز له الأكيل هل هناك قيود أو ليست هناك قيود للأكيل؟ واضح؟ فهنا طبعا وبعدين نتكلم، وهل يترتب عليه وضعا شيء أو لا يترتب. أما بالنسبة، وهذا أيضا ترى ابتلاعية لكم، لأنه ورا ما يجون للعراق، وهي صارت عندنا حالة، ورا ما أجوا للعراق واحد من الحجاج ذبح، الظهر أجب يأكل شيء من الذبيحة. شيخنا أنا أكلت من الذبيحة، جائز أو مو جائز؟ طبعا المسألة بها تفصيل ومسألة خلافية بين السيد الخوي والسيد الثاني. فجواب السؤال الأول، هل يجوز تكليفه للمكفر؟ أنا أقول مكفر مو المحرم، لأن هو بعد الآن نعامله معاملة أنه شنو مكفر. هل يجوز للمكفر أن يأكل شيئا من لحم الكفارة أو لا يجوز له؟ السيد الخوئي من حيث الحكم التكليفي قال لا بأس بشروط. السيد الثاني عدى الأحوط لزوما ترك الأكل، يعني ما عدى حتى شروط، احتياط لزومي بترك الأكل. والسيد الخوئي جوز الأكل لكن بشروط. إذن توضح عندنا كلام السيد الثاني، السيد الثاني عدى الأحوط لزوما أن لا يأكل من لحم الكفارة. السيد الخوئي قال يجوز الأكل بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأكل قليلا، طبعا لا كثيرا، والذي يحدد القلة والكثرة هو منه مولانا دائما أوف. دائما في مقام تشخيص الموضوعات نرجع به للأرض، تشخيص أنه هذا قليل أو كثير الأرض. إذن السيد الخوئي جوز الأكل، جوز أكل المكفر من الكفارة بقيد الأول أن يكون الأكل قليلا، القيد الثاني أن يضمن ما أكله. يعني إذا أكل بمقدار نصف كيلو مثلا، العرف رأى أنه هذا الأكل أكل قليل، فإذا أكل من الكفارة نصف كيلو لحم، من حيث الحس التكليفي السيد الخوئي يقول جائز، بس يكون الأكل يكون قليل ويضمن ما أكله، ضمان إما للفقير طبعا، لأن هي الحصة حصة من مو حصته وليس له حظ فيها، بل أن الحظ والحصة للفقير. قال ويغرم ويضمن ويدفع إلى الفقير ما أكله. جد قيمة سوقية مثلا نصف كيلو لحم، مثلا قيمة سوقية لنصف كيلو اللحم على سبيل المثال، إذا كان كيلو اللحم مثلا بألف دينار، جد نص الكيلو 500 دينار كن يدفعها إلى الفقير، فبالنتيجة ترجع إلى الفقير إما عينا أو شنو ولانا أو ضمانا لما أكل المكفر، لكن بشرط أن يكون الأكل قليلا. السيد الثاني خب ماذا قال؟ قال الأحوط لزوما عدم الأكل، لكن لو أكله يوافق السيد الخوئي من لزوم دفع الكفاءة، من لزوم دفع الضمان. من حيث الحكم الوضعي يتوافق السيد الخوئي مع السيد الثاني من أن الضمان موجود في حالة الأكل، لكن وأصل الأكل جائز أو مجائز على رأي السيد الخوئي شنو؟ جائز إذا كان قليلا، وعلى رأي السيد الثاني الأحوط لزوما عدم الأكل، لكن لو أكله على رأي كل العلمين شنو؟ فيضمن. طبعا هناك قول للشيخ الفياض يقول لا يضمن على تفصيل. هو الجامع المشترك بيناتهم الحكم الوضع اكو ضمان،
بس الحكم التكليفي على رئيس الثاني حرمه
على نحو الاحتياط وعلى نحو الفتوى. نعم
شيخنا، بالنسبه انه مصرف الكفار القرافي ممكن غير يعني من الصور، بس هو انه هناك وين يجيب القرافي؟
شنو؟
في مكه.
اي
لا راجل هناك.
ها هاي ولا زحمه عليكم، رجعوا بها للاستفتاءات السيد الثاني. اكو استفتاءات موجهه للسيد الثاني، انا الصراحه ما احب استرسل كثيرا استفتاءات. يسال سماحه السيد، السيد الثاني الله يحفظه، يقول إذا لم يوجد الفقير هل هذا مبرر كاف لتأخير الذبح إلى عودته إلى بلده؟ هاي كل الاستفتاءات يا ريت تراجعونها. وين احنا فقط خلنا أصل نأسس، وقضية هاي التفرعات وهاي وين تراجعونها؟ ليش أتمنيت عليكم على جميع الطلبة أنه يحصل كتاب ملحق مناسك الحج، هذا الكتاب اللي شايفينه، هذا أصلا يعني إذا ما قدرت تحصلونه مثلا في المكتب هو قيمته يمكن ما يتجاوز 3000 أو 2500، 3000 يعني سعر كيلو طماطة قبل أسبوعين، من كان كيلو طماطة بالألفين ونص لا تتذكرون. هسه وصلنا هو بعد إذا فقير خب ماكو مشكلة، أي طبعا يضمن نفس الشيء. هو قال حكم الأكل بس ما قيد المكفر وغير المكفر. لا لا ضمان اما بالمثل او بالقيمة، هو انه يضمن بس ما قيد الضمان مثلي او قيمتي. شوي التفتوا وصلنا الى الطواف اللي هو به اكثر المسائل تعقيدا. منو؟ إذا فقير؟ لا لا ما لحق يأكل. إذا هو فقير ما لحق يأكل، واضح؟ ما لحق يأكل، يعني قصد العفو ما لحق يتفحل نفسه، لأن إذا هو فقير يجب عليه أن يكثر. كلمة التكثير يعني إلى غيره. وصلنا إلى الطواف، إلى العمل الثاني من أعمال. يا أعمال إحنا نتكلم لحد الآن وين؟ بس تتخيلوا يا إحنا في العمرة، وياي هيك اسرح في خيالك، أحرمت وكملت، اجيت وين؟ اجيت الى الفندق، جابونا بالسيارات من مسجد الشجرة او من الجحفة، جابونا بالسيارات خلونا بالفنادق، نزلنا بالفنادق، جنابك مرشد، هيئت الحجاج نفسيا ومعنويا، قلت لهم خلنا نتوكل المن، خلنا نتوكل الى المسجد الحرام، لان الاعمال البقية عندك ثلاثة في المسجد الحرام باقي، اعمال العمرة مو خمسة، ثلاثة يجب ان تكون في المسجد الحرام، واحد يقينا خارج المسجد الحرام اللي هو منه الإحرام. لا الإحرام، أما التقصير فأنت مخير في أي مكان، هكذا يبالك عمرة، عمرة التمتع بها مو خمسة، واحد يقينا خارج المسجد الحرام اللي هو منه ممتاز في أحد المواقيت الخمسة، الثلاثة يقينا مكان من وين؟ في المسجد الحرام، واحد مخير على ما سيتي وهو التقصير، تريد تسوي بالمسجد الحرام، تريد تسوي بالفندق، تريد تسوي بالشارع. نعم سيت ان شاء الله ان هناك بعض الفقهاء كان المرحوم المرزا التبريزي رحمه الله يقول بيجب ان يكون التقصير في مكة القديمة، يعني مكة الحديثة ما لها حق يقصر بها اي مكان مكة، بالمسجد الحرام او خارجه. والان هذا الرأي لا يقول به لا سيد السنان ولا سيد الخوي.
في مكة القديمة
اذا اطلقت مكة عند السيد الخوي دائما وين تنصرف مولانا؟
قديم.
السيد الخوي دائما نتعامل ويا القضية مكة القديمة. جيب شوية التفت لي. الان توجهت الى المطاف او الى المسجد الحرام. المسجد الحرام قلنا تؤدي بثلاثة اعمال، شنو الاعمال الرجال اللي تؤديهن الباقي؟ طواف، طواف البيت سبعا على ما سيأتي متوالية بشروط معينة سيأتي ذكرها تفصيلا، ثم الصلاة خلف المقام، فالسعي. السعي هو ليس هو مو من المسجد الحرام السعي ترى. الآن إذا شفت المخطط هو ملاصق نعم للمسجد الحرام لكنه ليس جزءا من المسجد الحرام، حتى عبارتنا عندما نقول ثلاثة تؤدى بالمسجد الحرام السعي مسامحة أن نقول، بدليل أن الحائض لها حق أن تسعى بين الصفا والمروة، لو كانت جزءا من المسجد لما جاز لها شنو؟ أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، واضح؟ فعندما نقول ثلاثة تؤدى في المسجد السعي بسد نوع من المسامحة لملاصقته ومجاورته إلى المسجد، حتى هو الآن عمليا مفتوح ترى، ها بحيث ماكو حاجز مانع حجاب حائض، لا لا لا، هو أنت متى تدخل شيء مفتوح. يعني شلون مثلا بلا تشبيه هذه الغرفة، هذه الغرفة هذا المسجد الحرام وخليل سد مكان هذا للمسعى مفتوح. زين التفت لي، الطواف اخذها قاعدة بالطواف ان الطواف ركن، وبينا شنو المناط في الركن بعد ما يحتاج كررناه اكثر من مرة، الطواف في الحج وفي العمرة ركن، جزء ركني. شنو مناط الجزء الركني؟ أن ترك في حالتين يوجب البطلان، ترك عالما عامدا يؤدي إلمن إلى البطلان، وترك جاهلا أيضا يؤدي إلى البطلان. يعني إذا جاهل وترك سواء جاهل بالحكم أو الموضوع، شون تتصور يا جاهل بالحكم؟ جاهل بالحكم يجهل أن الطواف واجب فترك الطواف جهلا بالحكم، أو جاهل بالموضوع مثل ما جاهل بالموضوع يعني يعلم أن الطواف واجب وسبعة أشواط لكن طاف في غير مكان، طاف في غير مكان، مكانه هو محدد في المسجد الحرام بشروط سيأتي بيانها. فإذا الجاهل بالحكم أو الموضوع إذا تركه يبطل حجه، هذا هو ما أزر ركن عن الجزء. قلنا إذا تذكرون وعندنا ثلاث حالات ترك العمل الحجي، ترك النسك، إما أن يكون عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. أكو جهتي الاشتراك تبت لأكد عليه للمرة يمكن العاشرة أهميته. أكو جهتي الاشتراك بين الجزء الركني والجزء غير الركني. شنو جهات الاشتراك؟ أكو حالتين تشترك فيها الجزء الركني مع غير الركني. الأمر الأول الذي يشترك شنو؟ تركه عالما عامدا ركنا كان أو جزءا، ممتاز، يبطل به الحج مشاركة من كل الريد. هذا جهة الاشتراك الأولى. جهة الاشتراك الثانية أن تركه ممتاز نسيانا لا يؤدي البطلان، يعني إذا تترك الطواف نسيانا لا يؤدي، فضلا عما لو ترك غير الركن. إذا ترك الركن نسيانا لا يؤدي إلى البطلان، فضلا عما لو ترك غير الركن، لأنه إذا الطواف ركن وترك نسيانا لا يؤدي إلى البطلان. هاي جهة الاشتراك. أما جهة الاشتراك فيما لو تركه جاهلا، فترك الركن جاهلا يؤدي إلى البطلان، وترك الجزء غير الركني جاهلا ممتاز. فأنت إذا تركت صلاة الطواف، صلاة الطواف جزء مو ركن، الركن فقط منه الطواف، إذا تركت صلاة الطواف جهلا لا يبطل الحج، بينما إذا تركت الطواف نفسه جهلا يبطل الحج. هاي جهة الاستراق بين الجزء وبين الركن لأهميته، أدناها أكثر من 10 مرات، ولا يبعد أنه في المرات القادمة أيضا نعيد لأهميته. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الطواف. لا، مو باقي الأركان بها تفصيل. بلي، باقي الأركان بها تفصيل. مثلا عندنا الوقوفين تركها حتى نسيانا يؤدي إلى البطلان. الوقوفين خذ من الأركان، الوقوفين يعني أصد الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة، تركها نسيانا أيضا يؤدي إلى البطلان. فالمثل الذي تفصيله بيناها، ترى أتذكر يعني، حتى أتذكر يمكن سجلناها يعني كتابة. شوية التفت لي، يجب على المكلف أن يأتي بالطواف. لو ترك الطواف، وهاي مسألة مهمة جدا، لو ترك الطواف فإما أن يكون تركه عالما عامدا وحكم شنو رجاء؟ البطلان، بطلان، بطلان العمرة. وبطلان العمرة ماذا يستلزم؟ لأن بطلان الجزء ماذا يؤدي إلى بطلان من المركب. فإما أن يترك الطواف عالما عامدا ويؤدي ذلك إلى بطلان الحج، خلنا نتكلم عن بطلان الحج أو بطلان العمرة، أو يكون تركه جاهلا وماذا يؤدي؟ ممتاز، إلى البطلان. أو يكون تركه نسيانا وهذا يستدعي اتيان بنفسه اذا تذكر، او بنائبه ان لم يتمكن. واضح؟ اذا نسي الطواف فيتعين عليه اتيانه ان تمكن، وبنائبه ان لم يتمكن. بس اكو فد قضية مهمة بالصورتين الاولين، من هي الصورتين؟ ما لو تركه عالما عامدا وما لو تركه جهلا. قلنا شنو حكم تبطل من تبطل الامر؟ هذا السؤال المهم في المقام، خل انتباهك يمي. لو بطلت العمرة بمن بطلت العمرة؟ باء سببية، بسبب من؟ بتركه الطواف. أسأل سؤال مهم، هل يبطل الإحرام أو لا يبطل الإحرام اللي أحرمه من مسجد الشجرة؟ يعني بين قوسين، إذا بطلت العمرة إن قلنا ببطلان الإحرام فيحل من حينه، يعني ما يحتاج يأتي بعمرة مفردة حتى يحل. رأسا يستطيع يقول أنا ما دام بطلت عمرتي وبطل حجي فأنا الآن محل، فإلي حق أضلل وأفعل ما أشاء، أو لا، أن حليته تحليله يتوقف على إتيانه بعمرة مفردة. مثلا إذا بطلت عمرة التمتع هل يبطل إحرامه؟ يعني يتحلل، عذرا لهذه الكلمة، أوتوماتيكيا يعني يتحلل يعني طبيعيا، او لا، ان بطلان العمرة لا يستلزم بطلان الاحرام، وبالتالي يحتاج المن الى ان يأتي بالحج الافرادي او بعمرة مفردة. اختار السيد الخوي والسيد السيستاني واكثر المعاصرين الاجابة بالايجاب، نعم بطلان العمرة يعني بطلان الاحرام. واكو اسباب ما يحتاج نذكرها لانه يطول المقام بذكرها، كل ما هنالك نأسس في بالكم معلومة أن سيد الخوي والسيد الثاني وأكثر المعاصرين قالوا لو بطلت العمرة بطل الإحرام، وبالتالي يتحلل طبيعيا ولا يحتاج لأن يأتي بنسك حج أو عمرة. بينما السيد الحاكم أدى الأحوط وجوبا أن لا يتحلل إلا بإتيان بمن مولانه بعمرة مفردة مثلا. قال شرائط الطواف: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع، ويفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. قال شوف، قال عمدا وبعدين قسم. من المقسم؟ احنا عندنا ثلاث حالات: ناسي، وهذا طبعا هم للمرة يمكن العاشرة همه، انه قلنا عندنا ثلاث حالات يمر بها المكلف: اما ان يترك الشيء عالما عامدا او جاهلا او ناسي عند الترك. شوف، الجاهل والعالم، الجاهل والعالم قسمان لمقسم. ما هو المقسم مالهم؟ العامد. ممتاز. العامد مرة يكون عامد عالم، ومرة يكون عامد للفعل لكن جاهل. ليس شوية بالك يمي، ليس العالم العامد قسما في قبال الجاهل، لا، العامد مقسم وله شنو مولانه؟ وله قسمان: جاهل وعالم. فيكون الناسي ماذا يقابل الناسي؟ الناسي ايضا مقسم، مو مقسم العفو، يعني قسم على حدا ما فوق مقسم. الناسي ماذا يقابل؟ العامد. فالمكلف القسم قسمين: اما عامد او ناسي. والعامد شي يكون؟ احسنتم، اما جاهل او. فلذلك عندما قال اذا تركه عامدا، اذا قال تركه عامدا وما فصل، يعني شنو معنى اذا تركه عامدا وما فصل؟ سواء كان الترك عن علم او عن جهل. ممتاز جدا. واذا قال عامد حتى يخرج من خطأ، قد يفهم الطالب عندما يقول السيد عليه الرحمة مثلا اذا تركه عمدا بطل حجه، يقول اذا عمدا يعني راح اخرج الجاهل. لا، ما خرج الجاهل، اذا قال عامد يشمل العامد منه مولانا، هذا العامد مقسم. فرجاء ليس عندنا خلط عندما يقول المصنف مثلا اذا تركه عامدا بطل حجه، تقول ها اذا تركه عمدا اذا راح اخرج الجاهل، واخرج شنو؟ الجاهل ليس في قبال العامد، بل الجاهل قسم من العامد. فاذا قال العامد كلا الشقين، العامد العالم والعامد الجاهل، واضح؟ اذا قال المصنف، التفت الى عبارته، يعني هاي سواء ترى بيانيه توضيحيه لو اقتصر قال وليفسد الحج بتركه عمدا، لو سكت المصنف ايش تفهم من كلمه عمدا؟ لا، ما تفهم هيك. لو قال ويفسد الحج بتركه عمدا ويسكت، عمدا شنو مولانا؟ ما دام قال عمدا وما فصل، فماذا يريد من العبد؟ كلا القسمين، العالم وجه. اما قال سواء كان عالما، هذا من باب شنو؟ من باب توضيح مصادق واقسام من العامد. سواء كان عالما بالحكم او جاهلا به او بالموضوع، طبعا بينا شنو معنى الجاهل بالموضوع، عالم بالحكم وجاهل بالحكم واضح. اما الجاهل بالموضوع كمن طاف وين مولانا؟ في غير المكان، هو عالم بالحكم لكن جاهل بالموضوع. هو خب من اقسام الناس، الساهل الغافل. شوي التفت لي، ويتحقق هذا، ويتحقق مسألة خلافية سيتي بيانها، بس رجاء هاي مسألة خلافية مهمة جدا بين السيد السيستاني من جهة واكثر المعاصرين من جهة. خلي بالك في معلومة ذكرناها سابقا، اخر وقت ادراك العمرة، اخر وقت انهاء العمرة، شو وقت العمرة؟ اخر وقت تكون انت منه العمرة، اخر وقت شو وقت؟ ممتاز. على رئيس الثاني يكون كل اعمال العمرة وين منجزها انت؟ قبل زوال يوم التاسع. بينما السيد الثاني لا، والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ الوحيد عندهم لا، انه اخر وقتها بحيث لا يستلزم، يعني اللي اخر طواف العمرة، اللي اخر طواف العمرة للساعة 3 الظهر من يوم عرفة، بحيث اذا طاف وسعى وكمل يقدر يلحق ولو 5 دقائق. على رأي سيد الخوي مدرك او غير مدرك؟
مدرك.
وعلى رأي سيد الثاني غير مدرك، لان يتعين عليه انجاز جميع اعمال الامر. وين عند السيد الثاني؟ ممتاز، احسنتم. قال ويتحقق الترك، يعني ترك الطواف بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن. الركن طبعا يتحقق ولو بالوقوف آن ما، يعني حتى لو توقف قبل آذان المغرب بدقيقة أدى السيد الثاني ما السيد الخوي ماكو مشكلة، بينما السيد الثاني لا، كون تكمل كل الأعمال قبل الزوال. ثم هاي المسألة الخلافية بين أكثر الفقهاء والسيد الحكيم، ثم أنه إذا بطلت العمرة، طبعا بطلت العمرة ببطلان بترك من؟ بترك الطواف، بطل إحرامه أيضا على الأثر. أثر إشارة إلى وجود خلاف، والأحوط الأولى حينئذ، حينئذ أي شنو حينئذ؟ حين بطلان عمرته بترك طوافه العدول إلى حج الإفراد. طبعا إذا تمكن من إدراك حج الإفراد، وإذا ما تمكن من إدراك حج الإفراد ماذا يأتي؟ بعمرة مفردة. وعلى التقديرين، يا تقديرين، يعني على تقدير أنه أتى بحج الإفراد هذا الذي ترك الطواف وحكمنا عليه بالبطلان، فعلى تقدير أنه أتى، يعني ليس التوهم عندك أنه الأحوط الأولى الإتيان بحج الإفراد، يقول ها ما دام أتيت بحج الإفراد فخنيتي في أمر مفردة بعده وتكون مزي، نقول لا. ذكرون مثلا 155 انقلاب، الانقلاب مزي لو ما مزي إذا تحقق الانقلاب، مثلا 155 إيه خوب إذا تحقق شروط الانقلاب مزي أو غير مزي؟ مزي. مو هنا إذا أخر بحيث فات منه الركن، فحين إذن قلنا شنو الأحوط الأولى أن يعدل بي من مولانا بنيتي إذا أتى بحج الإفراد ثم أتى بعمرة مفردة بعده، يجتزي بها أو لا يجتزي؟ لا يجتزي، لا، ليس شروط الاجتزاء متحققة. شروط الاجتزاء تذكرون شروط ثلاثة، أن لا يكون هو من سبب تأخير الوقت ولا يعلم، أحسنتم، الشروط اللي ذكرناها هذا ليس من هذا الموارد. والأحوط الأولى حين ذي العدول، وعلى تقديرين، يعني على تقدير إتيانه بحج الإفراد وعلى تقدير عدم الإتيان بحج الإفراد، تجب إعادة الحج في العام القادم، في العام القابل، ويعتبر في الطواف أمور: الأمر الأول النية، طبعا النية لا إشكال باشتراطها. ليش النية مشروطة؟ لأن المركب وهو الحج مشروط بمن؟ بالنية، بقصد القربة، لأنه عمل عبادي كان في المقام قياسا. الحج من العبادات هاي الصغرى والكبرى، وكل عبادة مشروطة بقصد القربة. ايش راح تكون؟ الحج مشروط بمن؟ هذا قياس واضح، هذا قياس. قياس ثاني عندي، قياس ثاني: المركب وهو الحج مشروط بقصد القربة، والكبرى وكل مركب مشروط بقصد القربة لابد أن تكون أجزاؤه كذلك، كذلك شنو؟ مشروطة بقصد القربة. راح تكون النتيجة أن أجزاؤه، شوف أدي قياسين وصلت إلى اشتراط من؟ اشتراط القربة وين؟ في الطواف. واضح؟ القياس الأول ثبتت أصل القربة لمن؟ للحج، ومن الحج بعدين شكلت قياس آخر. قلت وبما أن المركب مشروط بقصد القربة وهو الحج من خلال القياس اللي نشأ أدي، يعني أجعل النتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني. واضح؟ نتيجة من القياس الأول أجعلها شنو؟ صغرى. وأقول كبرى هناك: وكل ما كان مركبا، وكل مركب مشروط بشرطين لابد أن يكون جزءه شنو ملانه؟ مشروطا بذلك الشرط، لأن شرط الكفر هو شرط المن للجزء، وهذا التفصيل ما يحتاج من ذكره. فراح تكون الطواف مشروط بقصد القربة مني، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة. طبعا قصد القربة بعناصرها الثلاثة اللي ذكرناها كذا مرة. اثنين، وهذا مهم جدا: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. تكتب عبارة مهمة: الطهارة من الحدث في الطواف شرط واقعي، والطهارة من الخبث في الطواف شرط ظاهري. وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا هذا معجون اللسان
أبو، بس ولو زحمة عليكم، بس ما اتفقنا على أنه الدرس الباب